عن شيء
الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في حصاد الظهيرة، وأستهله بالعناوين الرئيسية. طهران تجدد رفضها التفاوض من جديد على الاتفاق النووي، وتطالب الرئيس الأمريكي الجديد برفع الحظر. تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري المزدوج في بغداد، والداخلية العراقية تحذر من مخطط إرهابي خطير. وسلطات الاحتلال الإسرائيلية تشرع بعمليات مسح هندسية في أخطر خطة لتهويد المسجد الأقصى المبارك. أهلا بكم وإلى التفاصيل. جددت طهران رفضها التفاوض على الاتفاق النووي ومطالبتها برفع الحظر. وأعرب رئيس المكتب الرئاسي محمود واعظي عن أمله بأن لا يعاود الرئيس الأمريكي الجديد بايدن السياسات الفاشلة لسلفه ترامب، مشددا على أن موقف إيران على صعيد تنفيذ الاتفاق النووي يقوم على أساس الالتزام مقابل الالتزام بهذا التنفيذ. جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تأكيد طهران واستعدادها للحوار مع دول المنطقة من أجل حفظ وصيانة أمنها واستقرارها، وأشار إلى أن الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة ليس من صالح دولها. ومن هنا رحبت طهران بالمقترح القطري وقبله بالمقترح الكويتي لمد جسور الصداقة. وقال ظريف إن بعض دول مجلس التعاون تريثت في قبول مقترح أمير الكويت الراحل، وأضاعت 4 سنوات من الوقت في الجري وراء الرئيس الأمريكي السابق ترامب الذي رحل وبقي الجيران. أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف سوقا شعبيا في العاصمة العراقية أمس الخميس. وقال بيان نشره التنظيم عبر وسائل إعلام تابعة له إن أحد عناصره المدعو أبو يوسف الأنصاري فجر حزاما ناسفا كان يرتديه في ساحة الطيران، بينما تم تنفيذ تفجير ثان بالطريقة ذاته على يد عنصر آخر يدعى محمد عارف المهاجر بعد تجمع الأشخاص للإنقاذ بعد التفجير الأول. وأكدت مصادر عراقية أن الحصيلة النهائية لهذا العمل الإرهابي بلغت 32 شهيدا وأكثر من 100 جريح. حذرت استخبارات وزارة الداخلية العراقية من مخطط خطير تعتزم عصابات داعش الإرهابية تنفيذه في العاصمة بغداد وعموم العراق. وبحسب وثيقة لمديرية الاستخبارات، فإن تعليمات صدرت عما يسمى بوالي العراق لعصابات داعش للقيام بعمليات إرهابية نوعية كاستهداف المساجد والحسينيات ومراسم صلاة الجمعة في عموم العراق بواسطة عجلات مفخخة وانتحاريين انغماسيين. كما حذرت الاستخبارات من نية داعش في استهداف ساحات التظاهر بالعبوات الناسفة واللاصقة لتأجيج الوضع الأمني واستهداف الأسواق الشعبية المكتظة بالسكان وخصوصا في العاصمة بغداد بجانب الرصافة. ولفتت الوثيقة إلى أن الاستهداف سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة. وحول آخر تطورات و المستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى التقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
حذرت استخبارات وزارة الداخلية العراقية من مخطط خطير تعتزم تنفيذه عصابات داعش الإرهابية في العاصمة بغداد وعموم المدن العراقية اليوم الجمعة، فيما تضامن العالم مع العراق عبر إدانة التفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة بغداد الخميس. ودان البابا فرانسيس التفجيرات التي وقعت صباح الخميس في ساحة الطيران بالعاصمة بغداد قائلا إنها عمل وحشي لا معنى له. وفي برقية حملت توقيع وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين قال الحبر الأعظم إنه شعر بحزن عميق للغاية لدى تلقي نبأ الهجمات التفجيرية. وذكرت البرقية أنه في معرض إدانته لهذا العمل الوحش الأخرق يصلي البابا من أجل الضحايا المتوفين وعائلاتهم ومن أجل المصابين ولأجل أفراد أعمال الطوارئ المتواجدين هناك. ودانت منظمة الأمم المتحدة التفجيرين الذين استهدف العاصمة بغداد، وأعربت الأمم المتحدة في برقية لها عن تعازيها لأسر الضحايا. كما دان الاتحاد الأوروبي بشدة العملية الإرهابية التي أسفرت عن استشهاد وأصابت العشرات معربا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا. وتقدمت الجمهورية الإسلامية بتعازيها وإعلان دعمها للعراق، وأدان رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف بشدة الهجوم الإرهابي. وفي برقية إلى نظيره العراق محمد الحلبوسي قال قاليباف ببالغ الأسف والحزن تلقينا نبأ العمل الإرهابي واستشهاد وأصابة العديد من المواطنين العراقيين. وفيما أعلنت داعش مسؤوليتها عن الجريمة الإرهابية، وجه العراقيون سهامهم نحو السعودية محذرين المملكة من انتقام يهز عروش آل سعود وبن سلمان بالخصوص. وطالب 40 مفكرا وباحثا وإعلاميا ببيان إعدام الإرهابيين السعوديين المحكومين بالإعدام ردا على جرائم الدواعش، فيما وجهت حركة كتائب حزب الله تحذيرها لآل سعود ومحمد بن سلمان شخصيا قائلة أن رد العراقيين سيطالك وستتزلزل عروش آل سعود. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وصل وسم هاشتاك أحزمة السعودية الناسفة إلى الترند الأول في العراق عقب وقوع الانفجارين الخميس في منطقة مزدحمة يرتادها الفقراء وذوي الدخل المحدود بباب الشرقي ببغداد. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نافذ عزام أن مصير كل من حاول التآمر وشطب القضية الفلسطينية إلى زوال، داعيا المطبعين مع المحتل الإسرائيلي للعودة إلى رشدهم. وقال عزام أن دونالد ترامب حاول على مدار 4 سنوات قتل القضية الفلسطينية وتركيع الشعب الفلسطيني وممارسة أقصى الضغوط على كل من يدعم الشعب الفلسطيني، لكن القضية الفلسطينية بقيت وبقى مناصروها أمام ترامب، فقد أصبح يعيش هاجس المحاكمة كمجرم وكمحرض على العنف في بلده. نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في خطوة وصفت بأخطر المخططات التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك عمليات مسح هندسية وتصويرا ثلاثي الأبعاد، وأخذت قياسات في ساحات المسجد الأقصى ومنشآته ومبانيه وساحاته بمعدات مسح ضوئية بزعم أنها لأغراض سياحية. وللمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
في خطوة وصفت بأخطر المخططات التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك، نفذت سلطات الاحتلال عمليات مسح هندسية وتصويرا ثلاثي الأبعاد، وأخذت قياسات في ساحات المسجد الأقصى ومنشآته ومبانيه وساحاته بمعدات مسح ضوئية بزعم أنها لأغراض سياحية. كشف زيفها الشيخ عكرمة الصبري خطيب المسجد الأقصى بأن ما يعرف بجماعات الهيكل تعد مخطط تهويدي يستهدف تفكيك مسجد قبة الصخرة وإزالته تمهيدا لإقامة الهيكل المزعوم مكانه.
نحن أصدرنا في الهيئة الإسلامية العليا وفي هيئة العلماء والدعاء بيانا أصدرناه نستنكر فيه ونرفض فيه موضوع المسح. وأما موضوع الصخرة المشرفة والادعاء بتفكيكها، فكأنهم يتصورون أن قبة الصخرة عبارة عن لعبة أطفال يريدوا أن يفككونها. هذا استخفاف بالمسلمين جميعا.
هذا التصعيد ضد مسجد قبة الصخرة المشرفة يتزامن مع تصعيد آخر في محيط الأقصى، حيث تواصل جرافات الاحتلال أعمال الحفر في ساحات البراق وإقامة المزيد من المنشآت على امتداد أسفل الجسر الخشبي الذي يربط ساحة البراق بساحات المسجد الأقصى.
هذه تعتبر أخطر مراحل، لأن التجاوزات متوالية لم تتوقف، في كل مرحلة يريدون أن ينفذوا بعض مشاريعهم، يريدون فرض وقائع جديدة على الأقصى المبارك.
الإجراءات الاحتلالية هذه تأتي في إطار الحرب الاحتلالية على المسجد الأقصى المبارك، والتي لم تتوقف منذ احتلال المدينة المقدسة.
نواصل حصاد الظهيرة من طهران وفيه بعد لحظات. دفاعات الجيش السوري الجوي تتصدى لهجوم جوي صهيوني في محافظة حماة. دعوات في اليمن للخروج في تظاهرات غضب عارمة تحت عنوان الحصار والعدوان الأمريكي جرائم إرهابية. وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو إلى منح الرئيس السابق ترامب مهلة استعدادا لمحاكمته. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد مصدر عسكري سوري أن العدوان الإسرائيلي الجوي الذي استهدف محافظة حماة فجر اليوم أسفر عن استشهاد عائلة من أب وأم وطفلين وجرح أربعة آخرين هم امرأة وطفلان وعجوز، بالإضافة إلى تدمير ثلاثة منازل المواطنين على الطرف الغربي للمدينة. وكان الجيش السوري أعلن أن طيران العدو الصهيوني شن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية، مستهدفا بعض الأهداف في محيط محافظة حماة، مؤكدا أن منظومات الدفاع الجوية السورية تصدت للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها. أعلن وزير النقل الإيراني محمد إسلامي أن المفاوضات للربط الترانزيتي مع سوريا عبر سكك الحديد في الأراضي العراقية بلغت مراحل جيدة، مشيرا إلى أهمية التبادل الاقتصادي مع دول محور المقاومة. وأوضح الوزير الإيراني أن أحد أهداف الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها ومرتزقتها من شن الحروب وإثارة النزاعات في المنطقة هو تقويض البنى التحتية في دولها في ظل إثارة الفوضى وعدم الاستقرار. واعتبر سلامي أن أمريكا وأتباعها خططوا لذلك بدقة لمنع أي تعاون أو تبادل اقتصادي وتجاري بين دول محور المقاومة، ومن بين ما قام به هؤلاء هو تدمير طرق المواصلات وخاصة سكك الحديد. تسببت العملية العسكرية التركية برفقة الجماعات المسلحة قبل ثلاثة أعوام بتهجير أكثر من 300 ألف شخص من منطقة عفرين، حيث لجأ قسم من النازحين إلى المخيمات المنتشرة بالريف الشمالي. من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
أكثر من ثلاثة أعوام على سيطرة الجماعات المسلحة المدعومة تركيا على مدينة عفرين، والذي سبب نزوح آلاف الأهالي باتجاه المناطق الآمنة. مخيم العودة بريف حلب بات ملجأ لسكان عفرين الذين نزحوا من قراهم وبلدتهم ليعيشوا فيه ظروفا معيشية صعبة.
هلا صلنا ثلاث سنين لحنا مهجرين من عفرين قصرا، وشعب اللي مهجر جاي على منطقة الشباء يعني بوضع مأساوي، يعني لا شغل لا عمل ولا شيء، كيف الشعب بده يعيش؟ يعني لا تم نحسن نكون صامدين، نحن بدنا حل، يعني لا في منظمات إنسانية بتجي بجيبنا غاسي ولا شيء، ولا في عمل ولا شيء، ونحن مهاجرين تركنا يعني طلعنا في تيابنا.
حال هؤلاء النازحين يزداد سوءا عاما بعد عام نتيجة شح الإمكانيات في ظل غياب المنظمات الدولية والإنسانية في هذه المخيمات مع حلول فصل الشتاء دون وجود لأدنى مقومات الحياة.
يعني ما سادنا يومي ما بدنا شيء، لا المنظمات عم بيساعدونا، وحتى لما المطر ينزل علينا كلها عم يدخل بالخيام، كلها عم يدخل علينا بالخيام. نحن ما بدنا شيء، بس بدنا نرجع على أراضينا وعلى بيوتنا، نحن بس بدنا عفرين، ما بدنا شيء أكتر.
نطلع شايف حالة الأولاد شلونون، يعني لا إمتى يعني هاي صار ثلاث سنين عم نصطبر، ما حاج
وكانت العملية العسكرية التركية برفقة الجماعات المسلحة قبل 3 أعوام قد تسببت بتهجير أكثر من 300,000 شخص من منطقة عفرين، حيث لجأ قسم من النازحين إلى المخيمات المنتشرة بالريف الشمالي لحلب. أسموه مخيم العودة، وكلهم أمل بالعودة إلى بيوتهم وأرضهم بعيدا عن المعاناة والنزوح.
تشهد اليمن عصر الاثنين القادم مسيرات غضب شعبية عارمة تحت عنوان الحصار والعدوان الأمريكي جرائم إرهابية. ودعت اللجنة المنظمة للمسيرات اليمنيين في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات للاستعداد للمشاركة في هذه الاحتجاجات في الأماكن التي تتحدد في وقت لاحق. وأشارت اللجنة إلى أن المسيرات ستؤكد على أن الشعب اليمني لن ينكسر ولن يوهن عزمه وصلابته وصموده في وجه العدو مهما كانت التحديات، كما ستؤكد على أن العدوان والحصار الأمريكي جريمة إرهابية كبرى. وأهابت اللجنة المنظمة بجماهير الشعب اليمني للحضور الكبير والمشرف، تأكيدا على أن الشعب اليمني لن ينكسر ولن يوهن عزمه وصلابته وصموده في وجه العدو مهما كانت التحديات، وتأكيدا على أن العدوان والحصار الأمريكي تعتبر كبرى الجرائم الإرهابية. هذا وكشف زيد الغرسي الباحث في الشأن الجنوبي من العاصمة اليمنية صنعاء أسباب عودة الصراع بين مرتزقة العدوان هادي والانتقالي في الجنوب اليمني. تابعوا هذا التقرير.
طبعا هذه الخلافات وعودتها هو شيء طبيعي ومتوقع. عندما تم توقيع اتفاق الرياض سئلت هل سيستمر توقيع اتفاق الرياض وسيتم تنفيذه، وتحدثت بأنه لا يمكن تنفيذه وأن الخلافات ستعود وستزداد بين الانتقالي وبين حزب الإصلاح، لأن هناك الكثير من النقاط الخلافية الجوهرية، ولأن هناك مشاريع بين الطرفين متناقضة تماما، خاصة فيما يتعلق بمشاريع الانتقالي وأيضا كذلك حزب الإصلاح. عندما تم الإعلان قبل حوالي شهر وأكثر بأنه سيتم تنفيذ اتفاق الرياض، كانت هناك بعض الخطوات البطيئة جدا والتي تؤكد أن هناك كانت خلافات داخلية بعد هذه التصريحات، لكن بعد التعيينات التي قام بها هادي مؤخرا خرجت هذه الخلافات بشكل أوضح إلى العلن، وسمعنا المجلس الانتقالي كيف هدد بعدم قبول مثل هذه القرارات، وأنه سيلجأ إلى ما أسماه الإدارة الذاتية، وأنه غير قابل تماما بمثل هكذا قرارات. يعني المحاولات لتنفيذ اتفاق الرياض هي كلها ستفشل وفاشلة، والخلافات هي أكثر مما يجمع الطرفين في تلك المحافظات الجنوبية المحتلة. ولذلك نلاحظ أن الخلافات هي مستمرة منذ دخول قوات الاحتلال السعودي والإماراتي إلى المحافظات الجنوبية منذ قبل ما يقارب 5 سنوات ونصف، مستمرة بشكل يومي، ليس على المستوى السياسي أو على مستوى تعيينات فقط، وإنما على المستوى العسكري، على المستوى الاقتصادي، على مستوى نهب ثروات البلد، حتى وصل الخلافات إلى أبسط الأمور على مستوى تعيين مدير قسم شرطة في محافظة عدن أو إقامة نقطة هنا أو هناك بين المحافظات الجنوبية المحتلة.
دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل إلى منح الرئيس السابق دونالد ترامب مهلة أسبوعين ليستعد لمحاكمته أمام المجلس بتهمة التحريض على العصيان. وقال ماكونيل في بيان أن المقترح الذي قدمه إلى زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر تضمن إحالة ملف عزل ترامب من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ نهاية يناير الجاري، ثم منح الرئيس السابق أسبوعين للتحضير قبل بدء المرافعات. يذكر أن مجلس النواب وافق مؤخرا على مساءلة ترامب على دوره في اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في 6 من الشهر الجاري. قال وزير الخارجية السوداني بالوكالة عمر قمر الدين أن الخرطوم تعمل بالطرق الدبلوماسية وتؤمن بالمفاوضات لحل المسائل العالقة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني دومينيك راب أن حكومة بلاده مهتمة بحل خلافاتها بشكل ودي وسلمي. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
عقب رفض إثيوبي لأي تفاوض مع السودان ما لم يسحب قوته من المواقع التي استولى عليها قبل نحو شهرين، الخرطوم تنظر بتفاؤل إلى الأزمة مع جارتها مستبعدة وقوع أي حرب بين البلدين. وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين قال إن الخرطوم تعمل بالطرق الدبلوماسية وتؤمن بالمفاوضات لحل المسائل العالقة، وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني دومينيك راب أن حكومة بلاده مهتمة بحل خلافاتها بشكل ودي وسلمي، فيما أكد أن لا مشكلة على الحدود مع إثيوبيا، داعيا بريطانيا إلى تذكير الإثيوبيين بحدود عام 1902 على اعتبار أن بريطانيا كانت حاضرة حين توقيع الاتفاقية ذات الصلة.
نأمل أن تذكر بريطانيا لإخوتنا وأشقائنا في إثيوبيا أن هذا الأمر مقضي وأن الحدود هذه من أكثر حدود الدنيا مع المعروفة.
وزير الخارجية البريطاني دعا إلى نزع فتيل الأزمة بين البلدين، وقال أن بلاده تريد حل النزاع، وكشف أنه سيحمل رسالة من نظيره السوداني إلى إثيوبيا. وفي وقت سابق نفى المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي وجود أي اتفاق بين الخرطوم وأديس أبابا لدخول القوات السودانية إلى أراضي البلاد، وقال أن بلاده ترفض أي تفاوض مع السودان ما لم يسحب قوته من المواقع التي استولى عليها في 6 نوفمبر تشرين الثاني الماضي، فيما حذر رئيس أركان الجيش الإثيوبي برهان جولا من وجود طرف ثالث يسعى إلى جر الدولتين إلى الحرب. وتشهد العلاقات السودانية إثيوبيا توترا متصاعدا منذ أسابيع على خلفية هجمات مسلحة على حدود البلدين، تقول الخرطوم إنها نفذت من قبل ميليشيات إثيوبية مسنودة بقوات رسمية على أراضي سودانية، فيما تنكر أديس أبابا تلك التهم محملة المسؤولية لمجموعة خارجة على القانون.
أعلنت موسكو أنها ترفض بشدة مناقشة الأوضاع الجارية بجمهورية بيلاروس في مجلس الأمن الدولي. وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن من الواضح تماما أن موضوع بيلاروس ليس من صلاحيات مجلس الأمن، فالوضع هناك لا يشكل أي خطر على الأمن والسلام، معتبرا أن المحاولات الرامية لمناقشته هناك مسيسة بشكل صارخ. وأضاف نيبينزيا قائلا إذا كان الأمر كذلك فإن بالإمكان أيضا مناقشة العديد من القضايا والتطورات حول العالم في مجلس الأمن، ونظرا لأننا نعلم جيدا صلاحيات المجلس فإننا لا نطرح قضايا فردية للنقاش. أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن الترشيحات لقيادة حكومة انتقالية وموحدة جديدة في هذا البلد يجب أن تتم في غضون أسبوع، وأن يجري التصويت على المرشحين في أوائل فبراير القادم. وجمعت الأمم المتحدة في نوفمبر الماضي 75 مشاركا ليبيا في حوار سياسي في تونس بهدف وضع خارطة طريق للانتخابات العامة. وبعد جدل على مدى أسابيع اتفق المشاركون في الحوار هذا الأسبوع على قواعد لاختيار مجلس رئاسي جديد من 3 أعضاء ورئيس وزراء للإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات. وأفادت الأمم المتحدة الخميس بأن أعضاء الحوار سيصوتون على المرشحين للمناصب القيادية للحكومة الجديدة في سويسرا في الفترة من 1 إلى 5 من الشهر القادم. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذا الحصاد والعناوين الرئيسية. طهران تجدد رفضها التفاوض من جديد على الاتفاق النووي وتطالب الرئيس الأمريكي الجديد برفع الحظر. تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري المزدوج في بغداد، والداخلية العراقية تحذر من مخطط إرهابي خطير. وسلطات الاحتلال الإسرائيلية تشرع بعمليات مسح هندسية في أخطر خطة لتهويد المسجد الأقصى المبارك. للتواصل مع إذاعة طهران أعزائي الكرام زوروا هذا الموقع arabicradio.net. شاكر لكم طيب المتابعة وتقبلوا تحياتي، أنا خالد عبد الله، والسلام عليكم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة الأولى. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية هاجر حسين، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تشرق الشمس فجأة، بل هي وليدة مخاضات تعانيها ساعات الفجر الأولى، ولا تشهد الإنسانية ثورات أصيلة إلا بعد آلام مخاض صعب تمر بها الشعوب، وإشراقات الثورة الإسلامية في إيران لم تشهد النور والانتصار بين ليلة وضحاها، بل هي امتداد مخاضات وآلام وجهاد وكفاح دؤوب لمن حملوا الأرواح والقلوب على الأكف، مهتدين بنهج قائد فذ عظيم هو الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، الذي صنع من الإنسان المسلم جذوة مشتعلة حية سائرة نحو تحقيق الانتصار الكبير للشعب الإيراني المسلم البطل الذي حقق الثورة الإسلامية وسار في ركبها عصورا يحافظ عليها وعلى مبادئ مؤسسها العظيم ومفجرها الكبير. أهلا بكم أيها الأحبة في كل مكان، ونحن ندعوكم لمتابعة أحداث هذا المسلسل التمثيلي والذي بعنوان بزوغ الفجر، حيث نتواصل مع جهاد شلة طيبة تعرفت على الإشراقة الخمينية، وها هي تمتزج مع أهداف الثورة وتنشر هذه الأهداف بقوة، وهي سائرة بين قساوة الطغمة الحاكمة وتعددية الأفكار التي تنازع الساحة الفكرية والثقافية في تلك الفترة. في هذه الحلقة، وهي الحلقة الأولى من هذا المسلسل، سنتعرف على مجموعة جهادية تضم فئات مختلفة من الشعب، بينهم الروحاني والأستاذ الجامعي والطالب ومن يمثل أحزابا كانت موجودة في ذلك العهد، فلنتعرف على الاتجاهات ونميز الخطاب الإسلامي من بينها. ندعوكم لأحداث الحلقة الأولى من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو أن يكون الكل قد حضر الاجتماع.
نعم. يا حاج مرتضوي،
نعم،
يبدو أن سيد مرادي هو الآخر كان مقررا أن يحضر هذا الاجتماع.
نعم. حسنا يا أخ عبادي.
نعم،
إنه سيلتحق بنا إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
كما يعلم جميع السادة والأخوة الكرام، نحن على أتم الاستعداد للترحيب بجميع الفرق والجماعات والأحزاب المجاهدة والمناضلة.
حسن حسن.
ففي اجتماعاتنا السابقة التي حضرها أيضا السيد مرادي، فرضت علينا مبادئنا الجهادية الإسلامية ضرورة الاستماع إلى وجهات نظره، ويسرنا اليوم أن نراه في اجتماعنا هذا.
عفوا يا حاج مرتضوي، اسمح لي أن أقول بصفتي عضوا صغيرا في مجموعتنا الإسلامية المجاهدة، يبدو لي أنه لا يستحق كل هذا العطف منكم، لأنه لا يؤمن أصلا بمثل هذا التعامل.
ولكن مهما يكن باعتباري طالبا من طلاب الإمام الخميني، أرى فرضا علي أو بالأحرى علينا العمل حسب التكليف الشرعي. أظن أنكم تعلمون جيدا كيف أن الإمام الخميني أرسى مبادئ جهادنا ونضالنا ضد الحق، أقصد الحكم الملكي البغير على صروح التعاليم الإسلامية والثقافية. لذا ينبغي علينا بصفتنا طلاب هذا الإمام العظيم،
نعم،
أن نعمل بالتكليف تجاه الذين يناوئون ويخاصمون هذا النظام الفاسد، ونرحب بهم في صفوفنا.
حقا. ولكن يا حاج، المشكلة تكمن في أن السيد مرادي ورفاقه يعولون كثيرا على المساعدة الأجنبية،
وأنا أيضا أشاطره الرأي يا حاج مرتضوي. إن جميع جهودنا ومساعي إمامنا الحثيثة تنصب على تحرر هذا الشعب الأبي من ربقة النظام الملكي الجائر،
نعم،
والعميل لأمريكا.
نعم.
ولكن
لا ريب في ذلك يا حاج عبد الله. لا ريب في ذلك. لاحظوا يا إخواني،
نعم،
إن شعبنا اليوم والحمد لله بات عليما وفهيما ويقظا أكثر من الماضي.
حقا ما يقول الشيخ.
فأنت يا حاج عبد الله تواجه الناس في السوق كل يوم وترى عن كثب كيف أنهم قد تغيروا اليوم، وأنت يا سيد عبادي،
نعم،
بما أنك تعمل في الجامعة تعلم جيدا وترى عن قرب التغيير الذي حدث بين شتى أطياف الشعب،
نعم،
لا سيما بين طلاب الجامعات.
وهو كذلك.
تمر اليوم 14 عاما والإمام يعيش في المنفى،
نعم،
إلا أن عدد أتباعه ومقلديه لم يقل،
الحمد لله،
بل وأكثر من ذلك، بات الشعب الإيراني اليوم يؤكد على صواب طريقه الحق،
نعم،
ولن يقبل بسواه قائدا وزعيما له في طريق الجهاد.
سامحني يا حاج،
نعم،
حينما تكون عمالة بعض هذه المجموعات والأحزاب للشيوعيين واضحة كالشمس في رابعة النهار، ترى كيف يمكن لنا الوقوف إلى جانبها في صف واحد؟
ولدي يا سيد مصطفى،
نعم،
إنني أتفهم لما تقول وأشكرك على هواجسك هذه، وكم أكون مسرورا عندما أرى من الشباب من يتحمس هكذا وتنتابه الهواجس لدينه ولاستعادة الحق إلى أفراد شعبه المظلوم.
شكرا لك.
ولكن يجب الانتباه إلى مسألة واحدة، وهي أن طريق الإمام وأتباعه بات اليوم والحمد لله واضحا وجليا لكل الناس،
نعم،
لهذا أوصيكم بألا يطرأ يوما منا بصفتنا مجاهدين مسلمين عمل أو تصرف يحاججنا به العملاء للنظام والبعض من الجماعات الأخرى التي تناوئ هذا النظام العميل الجائر.
عفوا يا حاج.
العفو لله، تفضل، ما وراءك يا سيد علي؟
هناك من يتمشى في الزقاق. في الحقيقة يا حاج إنني أصبحت أشك في أمره.
ترى منذ متى تراه يتمشى يا سيد علي؟
أظنه منذ نصف ساعة وهو يتمشى في الزقاق، إنه يرتدي رابطة عنق.
يا سيد عبادي،
نعم،
ألا تظن أنه السيد مرادي؟
ربما يكون هو بنفسه، لأنني لم أزوده برقم الدار.
عجبا، إذن كيف له أن يعثر على بيتنا؟
علينا الحذر يا حاج، فأنت أدرى بأوضاع البلاد في ظل رجال الأمن في أقصد السافاك. أنا ذاهب لأرى من هو ذاك حتى أعلم.
مهما يكن فالضيف حبيب الله يا سيد عبادي، وباب هذا البيت مفتوح دوما على مصراعيه.
قلت لك يا حاج علينا أن نحذر، نعم، ولا غير.
نعم علينا أن نحذر.
اذهب وتوكل على الله، عسى أن يكون خير.
عن إذنك.
نعم.
هيا نذهب يا سيد علي، هيا.
طيب، أهلا وسهلا بك ومرحبا يا سيد مرادي.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا يا حاج.
سامحني على انتظارك في الزقاق لبعض الوقت.
ليس مهما يا حاج مرتضوي، ففي ظل هذه الأجواء المأساوية التي يخلقها النظام علينا بالترقب التام.
على كل حال فالذنب ذنبي يا سيد مرادي، عذرا على الانتظار في الزقاق.
لا بأس.
كما تعلم أن عددا من رجال الأمن دخلوا الجامعة قبل أسبوعين واعتقلوا بعضا من طلابنا.
وهو كذلك يا سيد عبادي، فالحذر كل الحذر من هؤلاء، وأنا أيضا أتفهم ذلك لأنني أرى منذ مدة كيف أن المجموعات المناضلة قد افتقدت الثقة بينها بعض الشيء. شكرا شكرا.
تفضل يا سيد مرادي وتناول الشاي قبل أن يبرد.
شكرا لك يا حاج مرتضى. وشكرا.
عفوا يا حاج، يا حاج أتأمرني بشيء؟
أجرك الله يا سيد علي. لا لا، شكرا جزيلا، ولكن عليك بالزقاق.
سمعا وطاعة. عن إذنك.
أجل، تفضل واصل حديثك يا سيد مرادي.
فقد أسلفت أن هناك بعضا من عدم الثقة مشهودا، وللأسف بين مجموعاتنا المناضلة، وبدوري لا أحبذه في هذه الظروف الراهنة، ولهذا تراني اليوم أمتثل بين يديكم بالنيابة عن الحزب الذي أنتمي إليه.
علمت من فحوى كلامك يا سيد مرادي أنك من أعضاء حزب تودة، أي الحزب الشيوعي، أليس كذلك؟
بلى وهو كذلك، إذ إنني أحد الأعضاء الثمانية الذين نأتمر بأوامر كبار قادة الحزب الشيوعي.
حسنا، لأن عدم الثقة التي أشرت إليها لا أرى محلا لها للإعراب أبدا.
وهل تعتقد بعدم وجود خلافات بين الأحزاب والمجموعات التي تناضل ضد الحكم الملكي؟
بل إنني أنظر إلى هذه المسألة من زاوية أخرى. في الحقيقة إن شعبنا قد أصبح يفهم الأحداث وما يدور حوله، يفهمها أحسن من الماضي ويعرف أهدافه. وأما الخلاف في وجهات النظر بين هذه المجموعات فلا ريب أنه أمر بديهي. المهم هو أن لا نتشبث بهذه الأمور التافهة اليوم ونتجاهل مبادئ جهادنا وكفاحنا ضد الحكم الملكي الغاشم.
إلا أن وجود مثل هذه الخلافات يا حاج مرتضوي بين الأحزاب من شأنه تعريض قيادة الشعب للخطر.
عفوا يا سيد مرادي، تصور أنك تهتم كثيرا بألاعيب زعماء حزبك بدل اهتمامك بمصير الشعب.
أرجو المعذرة يا سيد.
أنا عبد الله حسيني.
نعم، ربما تكون على حق. طبعا قلت ربما، ولكن للعلم أقول إن أحد الأحزاب التي لها تاريخ عريق في النضال والكفاح هو حزبنا. إذن لنا الحق في أن...
لا أظن أن معلوماتي تخونني، إذ إنني على يقين بأن حزبكم، أي الحزب الشيوعي الذي يتبع سياسات الاتحاد السوفيتي، قد انضم إلى النظام الحاكم في بعض القضايا.
هذه استهانة بنا يا سيد.
لا كلا،
إننا قد بذلنا الكثير في هذا السبيل، كما أن عدد معتقلين السياسيين الذين يزجون في سجون النظام يفوق عدد المعتقلين من باقي المجموعات والأحزاب السياسية.
إلا أن زعماء حزبكم الذين تتحدث عنهم منذ سنين وهم يقبعون داخل الاتحاد السوفيتي، لا علاقة لهم أبدا بهذا الشعب الذي سيقرر مصيره بيده.
أرى أن الجميع هنا يمنح الحق لنفسه كي يستهين بي وبحزبي، حتى هذا الشاب الذي لا أتصور أنه يبلغ من العمر.
أرجو أن تهدأ يا سيد مرادي، اهدأ قليلا.
لقد أبلغني السيد عبادي بأنك رجل دين منصف وتجانب المنطق، ولهذا تراني اليوم قدمت إلى هنا كي نوحد صفوفنا يا حاج.
تفضل يا سيد مرادي، تفضل.
لاحظ يا حاج مرتضوي.
نعم.
أظن أن ما لا يقبل أدنى شك هو أن حزبنا يضم أفرادا مثقفين ومفكرين لا نظير لهم في سائر الأحزاب، أليس كذلك؟
يا سيد مرادي.
نعم.
عفوا، إنني أستاذ وأدرس في الجامعة.
حسنا.
ترى كيف تسمح لنفسك بأن تدعي مثل هذا الأمر؟
يا سيد عبادي، أنا لست مصرا أبدا على قبولك كلامي.
ولكن يا سيد مرادي، لعلمك أقول إن الطلاب الذين اعتقلوا في الجامعة قبل أسبوعين كانوا من شبابنا الأعضاء في الجمعية الإسلامية داخل الجامعات.
أجل، أعلم ذلك، وأظنك تقصد أولئك النفر القليلة من طلاب الجامعة الصناعية، أليس كذلك؟
نحن لدينا أسماء وأربعة طلاب وعدد من العاملين في السوق وعشرة من طلاب الحوزة العلمية، وهم يقبعون الآن في سجون النظام ويتعرضون لأقسى أنواع التعذيب بأيدي رجال الأمن منذ أكثر من شهر. أما أنتم فكل تفكيركم وأوامركم تأخذونها من قصر الكرملين، أليس كذلك؟
يا سادة، أرجو أن تحافظوا على هدوئكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا سيد مرادي، نحن اليوم نتحدث عن جماهير الشعب ولا نتطرق إلى أي من الأحزاب والمجموعات سوى لما يتقبله منا مبادئ الشرع والعرف والأخلاق. كما أن الإمام الخميني يشير دوما في خطاباته وبلاغاته ومنشوراته إلى أن سجون الشاه تمتلئ اليوم بشتى أطياف الشعب.
لا إله إلا الله.
أو ليس كذلك؟
صحيح.
ألا يزج به في السجن من يحتج على نظام الشاه من الطلاب والكسبة والقرويين؟ ألا توافقني الرأي يا سيد مرادي؟
عفوا يا حاج، أنا لست ممن ينوي اتخاذ مواقف حزبية في هذا الشأن. نعم.
بل كل مواقفك كانت حزبية.
هدئ من روعك يا سيد مصطفى.
هذا هو الحق. أرجو المعذرة يا حاج، أرجو المعذرة.
على كل حال، لقد جئت إلى هنا يا حاج بغية التوصل إلى نتيجة مرضية، إذ إنني أعتقد بضرورة رص صفوفنا لدحر النظام الجائر، نظام الشاه في بلادنا.
صحيح ما تقول، فإن الإمام الخميني يؤكد دوما في خطاباته وبياناته على وحدة الصفوف بين شتى فئات الشعب.
إلا إن الأمر الجدير بالاهتمام هو توحيد كفاحنا المسلح، ذلك أن السبيل الوحيد للقضاء على هذا النظام هو الكفاح المسلح.
وهل تظن أن الإمام الخميني حينما اعتقل عام 63 و900 وألف وتم نفيه إلى خارج البلاد لم يكن قادرا على إعلان الجهاد والكفاح المسلح؟
طالما أنت من طلاب الإمام فإنك أدرى بمثل هذه الأمور يا حاج.
لو كان الإمام يحمل تلك الفكرة لأصدر أمرا بالتسلح في حينه، إلا أن سماحته لم يكن يهتم بالأهداف الآنية، وما كان يتوخاه هو دحر هذا النظام واقتلاع جذوره من الأعماق. وهذا لا يتطلب سوى عمل ثقافي من خلال رفع مستوى الوعي العام لدى أفراد الشعب.
نعم.
ولكن هذا النظام يا حاج مرتضوي بات اليوم أكثر عمالة لأمريكا، وهل تظن أن العمل الثقافي وحده قادر على دك أركانه؟
طيب، ما هو رأي قادة الحزب لديكم؟
طبعا، اغتيال عدد من الشخصيات يثير الشعب ويحثه على التحرك.
يا سيد مرادي، إن الذي يحث الشعب ويحركه هو اتخاذ التدابير القائمة على رفع مستوى الوعي الشعب الذي بات يؤتي أكله والحمد لله.
وهو كذلك. أحسنت.
وأنت بصفتك أحد المجاهدين الإسلاميين، هل تتصور أن الآخرين يشاطرونك الرأي؟
لاحظ يا سيد مرادي، إن الحقيقة التي لا تقبل الإنكار هي أن الشعب يعرف أهدافه التي يتوخاها بقيادة زعيمه الإمام الخميني. شعبنا يعلم جيدا كيف أن إمامه في المنفى يؤكد على إيمان هذا الشعب وكذلك على عمله، ولهذا ترى نظام الشاه يعمل دوما على...
أراك تتحدث بشكل وكأن باقي الأحزاب والتنظيمات الحزبية والفئوية عليها بقبول آية الله الخميني قائدا وزعيما لها.
وكما أسلفت، ليس مهما من سيقبل قيادة أو زعامة هذه الانتفاضة. في الحقيقة إن الشعب الإيراني يكون قد اختار اليوم زعيمه في هذا الجهاد المقدس، ألا وهو آية الله الخميني.
هذا هو رأيك أنت، وبديهي أن يكون كذلك.
يا سيد مرادي.
نعم يا سيد حسيني.
إن سبب اختيار الناس للإمام الخميني يعود إلى ثقتهم التامة به، لأنه لا ينتمي إلى أي جهة. بل جهته الوحيدة هو التوكل على الله وحسب، لا يريد شيئا غير خلاص هذا الشعب من هذا الذل والعار.
قد ما يقول الحاج.
اسمع يا سيد حسيني، أنا لا أستغرب من كلامك، لأنك تعمل في السوق وترى الناس تؤيد الإمام الخميني وترضى به زعيما، لذا تتصور أن الشعب كله على هذه الشاكلة. لا لا، فأنت مخطئ، إذ إن الفئة المثقفة في البلاد لا تفكر هكذا.
أيها السيد المحترم، إن نجد الحاج عبد الله هذا اليوم يواصل دراسته خارج البلاد، ولعلمك أقول إنه عضو في الجمعيات الإسلامية الطلابية هنا.
كفاك يا سيد مصطفى، كفاك.
أظن الآن قد توصلت إلى الذي كنت أتوخاه.
وماذا كنت؟
إذن عفواً على المزاحمة والإزعاج.
إلى أين ذاهب يا سيد مرادي؟
في الحقيقة يا حاج، ما كنت أتوقع أصلاً أن نتوصل إلى تفاهم بيننا. مع السلامة يا حاج. مع السلامة.
بأمان الله وحفظه. مع السلامة. أيها الأخوة، لقد انتهى اجتماعنا لهذه الليلة، خذوا حذركم عند الذهاب.
في أمان الله.
في أمان الله.
في أمان الله. هنا مصطفى، هيا.
نعم يا حاج،
لنذهب إلى البيت.
يا حاج، هل أتحرك صوب المطبعة؟
لا، لأن المنشورات ليست جاهزة الليلة.
لكنك قلت إن السيد أكبر وعدك بها.
أوه يا ولد، حينما أقول لك ليست جاهزة. طيب، يعني ليست جاهزة.
طيب عفوا يا حاج، فأنت متعب وأنا أطير في كلامي.
ماذا تقصد بالتعب يا ولد؟ قل لي يا مصطفى، منذ متى أنت ترافقني في الحضور إلى بيت الحاج مرتضوي؟
ترى لماذا يا حاج عبد الله؟
لا، بل أريد أن تجيبني عن سؤالي.
أظن أنه يربو على سنتين. أجل، إننا نقترب من السنة الثالثة، أي منذ أن أنهيت الخدمة العسكرية.
أحسنت ورحم الله أباك. وهل تتذكر ما أوصيتك به في اليوم الأول الذي طلبت مرافقتي إلى بيت الحاج مرتضوي؟
يا حاج، هل حدث طارئ؟
في الحقيقة ما كنت أفضل ولوجك هذا المعترك، هذا ما أكدته عليك مسبقا يا بني.
بالله عليك يا حاج، أخبرني بالذي حدث. هل أنت اليوم نادم على...
انتبه لمطبات الطريق في سياقك.
يا حاج، قل لي ماذا جرى. ولو منعتني من مرافقتك إلى بيت الحاج مرتضوي فلا مانع في ذلك، إذ إنني سأظل في الحانوت وأدير شؤونه.
ما نمارسه نحن اليوم من أعمال وواجبات.
نعم.
هو في الحقيقة مواجهة الأسد دون سلاح. أتعي ما أقول؟
نعم يا حاج، نعم.
اسمعني جيدا.
نعم.
عندما أراك تسهو في فعل عمل لا يليق بك تتقطع أوصالي. لأن رجال الأمن اليوم هم أكثر شراسة ودناءة من أمثالهم قبل 10 سنين.
نعم حق.
أنت لا تصدق ما أقول.
نعم.
ولكني حينما أريد أن أخلد للنوم كل ليلة أتوقع اقتحام بيتي من قبل رجال الأمن واعتقالي وزجي في السجن.
لا لا لا،
أنا لا أهاب السجن أبدا، إلا أن اعتقال كل واحد من الذين يناوئون النظام ويحاربونه بغية إسقاطه ويتحملون آلاف المصائب والويلات في هذا السبيل يؤدي إلى تراجع أهدافهم خطوة فخطوة إلى الوراء. هل تعي ما أقول؟
نعم نعم يا حاج، نعم.
على سبيل المثال، هذا الذي جاء إلى بيت الحاج مرتضوي،
أتقصد السيد مرادي؟
بالضبط.
نعم
هو.
نعم.
لا أريد أن أحكم عليه مسبقا. ومن يدري، ربما يريد محاربة هذا النظام الجائر رغم ميوله الحزبية تلك. ولكن لماذا يا ترى فقدت صوابك أمامه وغضبت عليه؟ وهل أنت تعرفه من قبل؟ ماذا لو كان مخولا من قبل دائرة الأمن السافاك؟ لا ريب أن الشاه يعمل المستحيل ويلعب بالنار من أجل الحفاظ على أركان نظامه المهزوزة.
طيب. لقد وصلنا يا حاج، لقد وصلنا.
مصطفى،
نعم.
خذ السيارة معك إلى الخانة، ولكن لا تركنها عنده، بل أوقفها على مبعدة منه وفي أحد الأسقة.
طيب لماذا يا حاج؟
لأنه عند الفجر يجب أن تذهب إلى مطبعة السيد أكبر وتستلم منه المنشورات، ومن ثم تأخذها إلى الحاج مرتضوي وتسلمها إياه.
أتقصد في تلك الساعة؟
أجل في تلك الساعة وبأسرع ما يمكن وبدم بارد وبحذر شديد.
سمعا وطاعة يا حاج، سمعا وطاعة.
هيا إذن اذهب، رعاك.
مع السلامة.
مع ألف سلامة، في أمان.
تفضل يا حاج، فقد أعددت لك الشاي.
سلمت يداك يا عزيزتي ملوك. طيب، وما هي أخبارك؟
الحمد لله.
ترى لما أراك بهيجة مستبشرة إلى هذا الحد.
لقد زارتني اليوم السيدة داودي.
السيدة داودي؟
ألا تتذكرها؟
أتقصدين زوجة المرحوم السيد أصغر الذي كان يعمل في دائرة الشرطة، ليس كذلك؟
أجل، وهل تتذكر ابنتها؟ أخبرتني السيدة داودي بأن ابنها جمشيد قد كبر وأعانه الله عز وجل كي يحصل على وظيفة مناسبة في إحدى الدوائر الحكومية.
جمشيد؟ نعم، بدأت أتذكره. يبدو أنه اليوم يبلغ من العمر حوالي 30 سنة.
لا، فإنه لا يناهز 27 كما أتصور. الحمد لله، فهو اليوم شاب قدير بحيث أنه قام بإعداد نفسه، فضلا عن اهتمامه الكبير بحياة والدته.
الحمد لله على كل حال. أما سألتها عن زيارتها لك بعد كل تلك السنين الطوال؟
في الحقيقة يا حاج، في الحقيقة جاءت تخطب.
تخطب؟
لما أراك منفعلا هكذا يا حاج، فهذا حكم سماوي وطبيعي لمن يرزقه الله بنتا.
إنها لم تنتهي من الدراسة بعد.
هذا العام ستحصل على شهادة الثانوية إن شاء الله. يبدو أنك ما زلت ترها ابنة صغيرة.
لا يا امرأة، أنا لست كما تتصورين.
صحيح ما تقول،
ولكنها ربما تنوي دخول الجامعة.
بالمناسبة يا حاج، أنا أيضا ذكرت السيدة داودي بهذا الأمر، إلا أنها والحمد لله قبلت به ورضيت.
لا أدري ماذا أقول. صحيح أن المقدر لا يعلمه إلا الله.
أكيد،
ولكن على المرء أن يبحث شأن من يريد مصاهرته.
الحق معك يا حاج.
لا أدري ماذا أقول يا امرأة.
أقول يا حاج، ما هو رأيك لو أدعوها في الليلة بعد القادمة؟
أتقصدين بعد غد؟
نعم، إنها تنتظر ردنا.
أفوض أمري إلى الله.
أكيد،
فلا مانع في قدومهم. أدعو الله أن يكون في عوننا،
فهو خير ناصر ومعين.
اللهم عليك توكل
يا الله.
أنا لا أبغي غير السلامة والسعادة لأولادي وللشباب.
يا رب
اللهم فاسعدهم يا رب، اللهم فاسعدهم.
وهكذا مستمعينا الأحبة في كل مكان، قدمنا إلى نهاية الحلقة الأولى من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. ما سيكون من أحداث تفصيلية سنتعرض إليها إن شاء الله في الحلقة الثانية والقادمة من هذا المسلسل، فحتى ذلك الوقت نستودعكم الله والسلام عليكم. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، مصطفى محمود، ميسون شولي، مصطفى رجاء، أمير فوزي، ومنار عبد الجبار. تمثيلية الإذاعة من إخراج كريم حسن.
قلبي.